أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org. يقدم لكم إيمانيات، والآن مع الشريط السابع والذي هو بعنوان فضل القرآن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضلات، وأسأل الله عز وجل الذي جمعني مع حضراتكم جميعا في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أخي الحبيب، إن موضوع هذا اللقاء موضوع جديد، لأننا سنتحدث فيه عن كلام ربنا الجليل. فالقرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى، هو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والعصمة الواقية والنعمة الباقية، وهو شفاء الصدور، وهو الحكم العدل إذا ما اشتبهت الأمور. ومصدرية القرآن الكريم دليل على الإعجاز، هذه الأولى، مصدرية القرآن الكريم دليل على إعجاز، بمعنى أنك إذا علمت أن القرآن من عند الله فاعلم يقينا أنه كلام معجز، لأنه كلام الله جل جلاله. هذا معنى مصدرية القرآن دليل على إعجاز. واسمح لي قبل أن أستهل الجواب على سؤالك الجليل الذي تفضلت به أن أبين لإخواني وأخواتي أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن الكريم أعظم معجزات نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، مع كثرة ما أجرى الله لنبينا صلى الله عليه وسلم من معجزات، إلا أنني أود أن أؤكد للمسلمين والمسلمات بأن أعظم معجزة وأكرم معجزة وأخلد معجزة وأبقى معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم. فأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيئة اشتهر أهلها بالبلاغة والبيان، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب قومه بلغتهم، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه هذا القرآن المعجز ليتحدى الله به البشرية كلها، لا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في كل العصور. بل وستعجب إذا قلت لك بأن التحدي ما زال قائما إلى هذه اللحظة، بل إلى يوم القيامة في القرن 21 ما زال ربنا تبارك وتعالى يتحدى بهذا القرآن الكريم البشرية كلها. لما نزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة البلاغة وبيئة البيان، اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من عنده، بأنه من موقف، بأنه من كلام، وقال هذا كلام عظيم. فتحداه ربنا سبحانه وتعالى أن يأتوا بقرآن منكم. فقال سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو ناصر وظاهر وساند بعضهم بعضا فلن يتمكنوا أبدا من أن يأتوا بهذا القرآن، لأنه تحداه ابتداء بقرآن مثله. فلما كان التحدي عسيرا ولما كان الأمر شاقا جدا خفف الله عز وجل التحدي، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور فقط، تحداهم ابتداء أن يأتوا بقرآن مثله فعجب، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور. قال سبحانه: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، من باب الجلد على ما يقوله الخصم لإقامة الحجة عليه. أنتم تزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد افترى هذا القرآن وأتى به من عند نفسه؟ أم يقولون افتراء، أي افتراء المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فعجز، فخفف الله التحدي إلى أقل صور التخفيف، فتحداهم أن يأتوا بصورة. فقال سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن مستقبلين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فمصدرية القرآن دليل على إعجازه، ولذلك من أبلغ ما قاله جماهير المفسرين في الأحرف المقطعة أو المتقطعة في أوائل السور، كقوله تعالى في أول سورة البقرة ألف لام ميم، كقوله تعالى كاف هاء عين صاد، كقوله تعالى حاميم عين سين إلى آخره. هذه الأحرف المتقطعة التي استفتح الله بها بعض صور القرآن الكريم، إن أعظم ما قيل في معناها، وهو قول جماهير المفسرين، أنها أحرف متقطعة من حروف اللغة العربية التي يتحدث بها أهل البلاغة والبيان في مكة، فقال الله عز وجل لهم، تحداهم بأن القرآن من هذه الأحرف. فإن كنتم تزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أتى بهذا القرآن من عند نفسه، فها هي أحرف القرآن، ائتوا من لغتكم، ائتوا بقرآن مثله. فمصدرية القرآن دليل على إعجازه في أول الأمر، بل وستعجب ويعجب إخواني وأخواتي إذا علمت أن المشركين كانوا يخافون على أنفسهم من سماع القرآن. ليه؟ لأن القرآن كان يصدع عناد الكفر والكبر في قلوبهم. إذا سلم أحدهم عقله وقلبه للقرآن غير القرآن قلبه، ولذلك ستعجب، لقد سجل الله وصيتهم في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: وقال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. شوشوا على محمد صلى الله عليه وسلم، لا تفتحوا آذانكم ولا قلوبكم لهذا القرآن، لأنهم إن سمعوه تغيرت القلوب، إن سمعوه تغيرت الأبصار والآذان، تغير كل شيء. كيف وقد بين لنا ربنا أن هذا القرآن لو أنزله على جبل، على حجارة صلبة، لخشعت. فكيف تخشع الجبال الصم للقرآن ولا يخشع القلب الذي فطر أساسا على التوحيد، كما قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فكل بشر ولد على فطرة التوحيد، على فطرة الإسلام. فكانت وصيتهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ليه؟ لعلكم تغلبون. بل واعجب معي أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد روى في كتاب التفسير، في صحيح البخاري، في كتاب التفسير، في باب قوله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، حديثا مختصرا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بصورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والإنس والجن. ايه القصة؟ قصة عجيبة. طب سجد النبي له؟ ماشي. سجد المسلمون وارد، لكن والمشركون كيف ذلك؟ سجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون والمشركون والإنس والجن. حديث له قصة. في السنة الخامسة من البعثة دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت الله الحرام، وكان في بيت الله الحرام في هذا الوقت مجموعة كبيرة من سادة المشركين وكبرائهم، وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لله جل وعلا، وافتتح النبي صلاته بسورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، إلى آخر السورة. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر سورة النجم آيات تطير لها القلوب: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساندون فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لله، فلم يتمالك أحد من المشركين نفسه فخر ساجدا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السر، السر الحقيقي ربما يجهله كثير من أحبابنا أخواننا، هذا هو السر الذي جعل المسلمين الأوائل الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة يعودون مرة أخرى إلى مكة بعد هجرتهم الأولى لما وصلهم الخبر بأن المشركين قد سجدوا خلف رسول الله وظنوا أنهم قد دخلوا دين الله عز وجل. فلما رفعوا رؤوسهم أنكروا ما فعلوه، أنكروا ما صنعوه، لكنه القرآن الذي صدع عناد الكفر والكبر في قلوبهم، فسجدوا لله تبارك وتعالى خلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن له جلاله، له روعته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا القرآن لو أنزله الله على جبل لخشع وتصدع من خشية الله سبحانه وتعالى. فالقلوب تخشع للقرآن إن أنصتت القلوب إليه وإن أصغت الآذان إليه. واعلم أخي الحبيب بأن كل أحد يأخذ من القرآن على قدره بقدر ما أراد الله له أن يأخذ منه. أنت تأخذ من القرآن وأنا أخذ من القرآن، والعامل البسيط يأخذ من القرآن، وعامل الذرة يأخذ من القرآن، والكيميائي في معمل يأخذ من القرآن، وكل أحد يأخذ من القرآن على قدر فتح الله على العبد وعلى قدر استقبال العبد لكلام ربه سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كان لابد من هذه المقدمة قبل أن أبين كيف وصل إلينا القرآن الكريم. فلما بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم بدأت آيات القرآن الكريم تتنزل تترى على قلب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بعدما خاطبه ربنا على لسان جبريل بقوله: اقرأ. ثم نزلت الآيات: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام سيدنا رسول الله ووالله لم يذق طعم الراحة حتى لقي سيده ومولاه. وبدأت الآيات تتنزل، يتنزل أمين وحي السماء جبريل على أمين أهل الأرض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بآيات القرآن الكريم. وكان من حرص النبي وشغفه على أن يسمع القرآن كان يتعجل في القراءة. فأنزل الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأناه فاتبع، لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه أي على لسان جبريل فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وبدأ القرآن يتنزل ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على أصحابه رضوان الله عليهم. فلقد نزل القرآن منجما أي مفرقا على مدار 23 سنة، أو 23 عاما مفرقا بحسب الأحوال بحسب الحوادث، يحدث شيء فينزل القرآن ليربي هذه القلوب والعقول والضمائر والأخلاق. ينزل القرآن مع كل حدث ليعلم الصحابة رضوان الله عليهم أن الله مطلع عليهم، يسمع كلامهم ويعلم سرهم ونجواهم. جاءت امرأة مرة تشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها وهي المجادلة التي أنزل الله في حقها القرآن وسميت صورتها بصورة المجادلة، والسيدة عائشة في الجانب من جوانب حجرتها لا تسمع كثيرا من كلام وشكوى المرأة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك استمع الله قولها من فوق سبع سماوات وأنزل الله القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليعالج هذه المشكلة ولو كانت فردية. فما ظنك إن كانت المشكلة جماعية تخص الأمة بأسرها؟ تقول عائشة: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، فلقد جاءت المجادلة تشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جانب الحجرة لا أسمع كثيرا من كلامها، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى آخر الآيات. فالقرآن نزل منجما يعني مفرقا بحسب الأحوال والقضايا والحوادث على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ النبي الآيات الكريمة فتحفظها صدور أصحابه، يحفظها الصحابة رضوان الله عليهم، فلقد من الله عز وجل عليهم بصدور واعية وعقول وقلوب فاهمة حافظة، وهذا من رحمته وحكمته. فهذه المرحلة هي مرحلة استيعاب القرآن في الصدور. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب، اتخذ بعض الصحابة من الكتاب كزيد بن ثابت الذي سمي بكاتب الرسول، ويا لها من منقبة، كأبي بن كعب، كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه جميعا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه الآيات يجمع الكتبة ويقرأ عليهم الآيات الكريمة الجليلة ويكتبونها على اللخاف، واللخاف هي الحجارة الرقيقة على الجلد الرقاع، وجمع القرآن بهذه الصورة المفرقة، لكنه كان محفوظا في صدور الصحابة رضوان الله عليهم. حفظ جمع كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، وتوفي المصطفى صلى الله عليه وسلم والقرآن على الحجارة على الأخشاب على الرقاع فضلا عن الصدور صدور أصحابه رضوان الله عليهم. وتولى الخلافة من بعده وياد المرحلة الثانية أبو بكر رضي الله عنه، و قامت جيوش أهل الردة تريد أن تدمر الأخضر واليابس، وجيش الصديق رضوان الله عليه لقتال أهل الردة جيوشا، وشاء الله سبحانه وتعالى في أخطر هذه المعارك على الإطلاق ألا وهي معركة اليمامة في العام 12 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، التي كانت بين المسلمين وبين الكذاب مسيلمة، قتل في معركة اليمامة عدد كبير جدا من القراء، أي ممن كانوا يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فزعا لأبي بكر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، يا خليفة رسول الله، أدرك الأمة، أدرك كتاب الله عز وجل، اجمع القرآن، فلقد قتل جمع كبير من القراء وأخشى أن يضيع القرآن. فتردد الصديق، لأن الصديق رضوان الله عليه كان أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ كيف أجمع القرآن في صحف واحدة؟ وظل عمر بن الخطاب ذلكم الرجل الملهم الذي آتاه الله عز وجل بصيرة، بل والذي وافق الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن، نزل القرآن موافقا لقول عمر لا لرأيه بل لقوله لكلامه. يعني قال عمر بن الخطاب يوما: يا رسول الله، فلنتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فنزل على التو أو في التو قال الله تعالى: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. الشيء أنه حتى بنفس الكلمات التي يقولها عمر رضوان الله تتنزل آيات القرآن الكريم. فأشار عمر بن الخطاب على أبي بكر رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله، اجمع القرآن، اجمع القرآن. قال الصديق: فظل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يراجعني حتى شرح الله صدري لما شرح الله صدر عمر إليه، والحديث في صحيح البخاري. فأرسل أبو بكر رضي الله عنه إلى كاتب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه. اسمع ماذا قال الصديق لزيد. قال: يا زيد، إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. انظر إلى هذا التعديل، إنك رجل شاب، هو شاب لكنه قدم صفة الرجولة، ويا لها من منقبة لشبابنا، ليعلم شبابنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الشباب. الصديق حينما أسلم كان في 38 من عمر، لأن الرسول أوحي إليه في 40. عمر بن الخطاب والأرقم بن أبي الأرقم وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهم 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 كانوا شبابا في ريعان الشباب، لكنهم كانوا رجالا. فالصدوق يقول لزيد: يا زيد، إنك رجل، هذه واحدة، شاب عاقل لا نتهمك، أنت عندنا عدل ثقة، فتتبع القرآن فاجمعه. انظر إلى هذا الرجل الذي يعرف قدر المسؤولية وثقل الأمانة. قال زيد رضوان الله عليه: والله لو كلفوني نقل جبل لكان أيسر علي مما كلفوني به من جمع القرآن. أمانة، أمانة ثقيلة لا يعرف قدرها إلا الرجال. فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، يعرف قدر الأمان. وظل بدأ زيد بن ثابت رضوان الله عليه في جمع القرآن الكريم من العسر، جمع عصير وهو جريد النخل واللخاف وهي الحجارة الرقيقة وصدور الرجال، بدأ يجمع القرآن من صدور الرجال، ومن المواضع التي وجدت عليها آيات القرآن الكريم في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، وجمع القرآن الكريم كله في صحف. هذه المرحلة الثانية. ثم انتقلت الصحف إلى أبي بكر رضي الله عنه إلى أن توفي الصديق. فانتقلت الصحف إلى بيت الخليفة الراشد، إلى بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وظلت الصحف في بيت عمر. ثم توفي عمر رضي الله عنه، فانتقلت الصحف بهيئتها وحالتها إلى بيت حفصة زوج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت سيدنا عمر رضي الله عنها وعنه، إلى أن تولى الخلافة بعد عمر رضي الله عنه سيدنا عثمان بن عفان رضوان الله عليه. وامتدت الغزوات والفتوحات في أرمينيا وأذربيجان، وبدأت راية التوحيد ترفرف على كثير من الأرض. وعاد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وحذيفة هذا أمين السر النبوي، أمين السر النبوي، ذلك الرجل الذي أطلعه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسماء المنافقين، حتى ذاد إليه يوما عمر بن الخطاب وقال: أنشدك الله يا حذيفة، أنشدك، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحد. فحذيفة رضوان الله عليه حضر هذه الغزوات، فعاد، والحديث في صحيح البخاري وغيره، إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه ويقول: أدرك الأمة أمير المؤمنين، أدرك الأمة أمير المؤمنين قبل أن تختلف في كتابها كما اختلفت الأمم من قبل. قال: وما ذاك؟ قال عثمان: وما ذاك؟ قال: غزوت أرمينيا وأذربيجان، فإذا أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب فيأتون بما لم يسمعه أهل العراق، وإذا أهل العراق يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود فيأتون بما لم يسمعه أهل الشام، فكفر بعضهم بعضا. لأنه من رحمة الله للأمة أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم على سبعة أحرف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف. فكان الصحابي يقرأ بقراءة عبد الله بن مسعود، فيسمع صحابي آخر قرأ بقراءة أبي بن كعب، والقراءتان علمها للصحابيين الجليلين رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. والقراءتان صحيحتان، وكلاهما من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، من باب التخفيف والتيسير كما قال جمهور المفسرين من أهل العلم. فاختلف الصحابة رضوان الله عليهم، فجاء حذيفة رضوان الله عليه: أدرك الأمة أمير المؤمنين، أدرك الأمة أمير المؤمنين. فشرح الله صدر عثمان رضي الله عنه لما قاله حذيفة، فجمع القرآن الكريم. قال لحفصة: أرسلي إلينا بالصحف. فأرسلت الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وانتقلت منه إلى عمر ثم إلى حفصة. ونادى زيد بن ثابت مرة أخرى، ونادى الكتاب الذي اختاره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره عثمان أن يتتبع القرآن وأن يجمعه، ثم قال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش، فإنه قد نزل بلسانهم. واستقر القرآن الأخير أو السورة الأخيرة القرآن على لسان قريش، أي على اللسان الذي نزل به القرآن الكريم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نزل بلغة قريش. وجمع عثمان رضوان الله عليه المصحف أو القرآن كله في مصحف واحد، وهذا هو الذي يسمى بالمصحف الإمام، وطبع نسخ منه مجموعة من المصاحف، وأرسل إلى كل مصر، أي إلى كل أفق من الآفاق وبلد من البلدان الضخمة، أرسل لكل أفق بمصحف. وظل هذا القرآن موجودا بين أيدينا إلى هذه اللحظة، لم تحدث منه آية، ولم تتغير فيه كلمة، ولم يتبدل فيه حرف، مصداقا لقول ربنا جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وما تولى الله حفظه لا يضيعه
أحد. نعم نعم. حضرتك وضحت لي دلوقتي فعلا ان كان الناس متصوره، او الاغلب متصورين، ان جمع القران بدا من عهد سيدنا عثمان، لكن ده بدا من اول سيدنا ابي بكر. يعني حضرتك برضه في كلامك قلت ان القران كل واحد ياخد منه، سواء كيميائي، عالم، في كل يعني على كل الاحوال يتاخد من القران. لكن الحقيقه دلوقتي الواحد شايف ان القران بقى موجود في العربيه يتبركوا بيه، وعلى الرف، والا من بحم ربي وعفى يعني. فحضرتك فصل لي النقطه دي.
هذا هو الذي ينبغي ان نتحدث فيه في هذا اللقاء، فنحن نتحدث عن حق القران علينا. وكما تفضلت وافتتحت اللقاء الكريم بهذه الكلمات الجميلة، بأن فضل القرآن على كل كلام كفضل الله سبحانه وتعالى على كل الخلق وعلى كل البشر،
من جملة فضلتك يعني.
فهذه العبارة تبين لنا أن القرآن الكريم لا حد الفضل، ولو اجتمع علماء الأمة ومن الله عز وجل عليهم بلغة البيان وفصاحة الأسلوب وعظمة التبيان، فلم ولن يستطيعوا أن يعبروا عن فضل القرآن. كيف وقد ذكرت بأن فضله كفضل الله على كل الخلق، من الذي يستطيع أن يحد هذا الفضل أو أن يعرف مقداره؟ لا أحد، إلا من أنزل القرآن سبحانه وتعالى. لكن أستطيع أن أقرب، وذلك من كلام نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم لأولئك الأفاضل من المسلمين والمسلمات، ليعلم كل مسلم ومسلمة فضل القرآن، حتى لا يحذر أحد من كتاب الله سبحانه. واسمح لي أن أكمل ما تفضلت به الآن، فإن كثيرا من المسلمين أو إن بعض المسلمين والمسلمات ربما لا يفتح كتاب الله عز وجل إلا في رمضان،
ويقول انا يعني النهارده يعني ختمت في رمضان 5 مرات 6 مرات كفايه عليا كده،
وهذا شيء جميل وعظيم وجليل. لكن الذي يؤلم القلب انه ربما بعد هذا الجهد المبارك الذي تفضلت به، ربما يغلق كتاب الله عز وجل ويضع الكتاب في علبته القطوفيه الضخمه، ويظل هذا الكتاب مغلقا الى ان ياتي رمضان. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يجعل له ود يوميا مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ليمتع بصره وعقله وقلبه بالنظر إلى كتاب الله جل جلاله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. صور حضرتك لما تقول ألم نشرح لك صدرك، ألف لام ميم، ألف لام ميم، 30 حسنة بالموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. ربما يتألم أحد آبائنا الأفاضل الآن وهو يستمع إلينا ويشاهدنا، وربما تبكي والله عينه ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا لا أحفظ شيئا من القرآن الكريم، لا أحفظ إلا الفاتحة، ولا أحفظ إلا سورة الإخلاص. وأذكره وأقول معك فكر عظيم، كرر السورة، فلو قرأت سورة الإخلاص 3 مرات فكأنما قرأت القرآن كله، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، كرر السورة بكل في أي وقت ترى نفسك قادرا على أن تردد كلام الله عز وجل فردده ولا تتردد، فإن أعظم كلام تقرأه يتحرك به لسانه ويتحرك له جناله وتدمع له عينه ويخشع له جسده وتقشعر له جوارحه هو كلام الحق سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فيجب عليك أن تقرأ كتاب الله وأنت متطلع إلى هذا الفضل العظيم والأجر الوفير الجليل الجسيم الكبير. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. شوف سيدنا يقول إيه، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، لا لا لا، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن، أمر نبوي، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم شفع القرآن فينا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام يا رب منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، ويقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم أن يشفع الله الصيام والقرآن في الصائم القارئ للقرآن الكريم. وتدبر معي هذا الحديث الجميل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هنا بمعنى الغبطة، والغبطة معناها أن تتمنى أن ينعم الله عز وجل على العبد الذي تطلعت إلى النعمة معه، وأنت في الوقت ذاته تضرع إلى الله أن يمن عليك بمثل ما من به على أخيك. لكن الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك، هذا هو الحسد. فشتان بين الحسد والغبطة. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله القرآن بيعمل به إيه؟ فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ربما يفهم الحديث بعض أحبابنا فهما قاصرا ويقول أتريد منا يا أخي نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت الآن أن نعكف للقرآن آناء الليل وآناء النهار وأن نترك أعمالنا وأشغالنا وتجاراتنا إلى آخره؟ لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن يداوم المسلم على قراءة القرآن بقدر ما يستطيع، أن يكثر من القرآن بقدر ما يستطيع، بل تستطيع أنت أن تقرأ القرآن حتى وأنت في بعض أشغالك وأنت في بعض أعمالك، إن لم يكن العمل يحتاج إلى صفاء ذهنك وتركيز عقلك إلى غير ذلك، لكن هناك من تستطيع أن تبدأها على الأقل بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن وجدت نفسك فارغا عمل لنفسك أو للمسلمين فلا بأس أن تردد ما تحفظه أنت من كتاب الله سبحانه وتعالى. فالهدف أن يكثر المسلم من قراءة القرآن وأن يداوم النظر في كتاب الله على قدر ما يستطيع من باب قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيحين أيضا من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه والحديث الذي استفتحت به لقاء اليوم، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن جميل ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح وكذلك الإمام أحمد بن مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقوا، يعني في درجات الجنة، اقرأ وارتقوا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. شايف الدرجة العظيمة دي؟ يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي في درجات الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ربما نسأل الآن كثيرا من أخواتنا الفضليات وإخواننا الكبراء أيضا ويقولون: فماذا نصنع ونحن لا نقرأ القرآن إلا بمشقة وعسر؟ ربما تقول أم من أمهاتنا الآن: أنا لا أقرأ الآية إلا بعناء. ربما يقول والد من آبائنا الفضلاء: أنا لا أحسن أن أقرأ القراءة بيسر وسهولة وانطلاق. ولهؤلاء الفضلاء أبشرهم ببشرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني من الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. نكرر الحديث لجلاله وروعته: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة من الملائكة، وهذه درجة عظيمة بلا شك، فدرجته مع درجة ملائكة الله. طب هذا الذي لا يستطيع أن يقرأ إلا بمشقة كما ذكرت، انظر إلى أجره وعظيم مكانته وفضله. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. فلا تتخلى أيها الفاضل، ولا تتخلى أيتها الفاضلة عن كتاب الله وعن قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى.
نعم. حضرتك وأنا بقرأ القرآن كده يعني توقفتني آية، لقيت ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيشتكينا لله سبحانه وتعالى يوم القيامه.
نعم.
بتقول الايه: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحيم. وقال الرسول: يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. يعني ازاي نعرف ان احنا هاجرنا القران؟ يعني ايه الهجره؟ معنى الهجره يعني.
هجر القران انواع: هجر السماع، وهجر التلاوه، وهجر العمل بالقران، وهجر التداوي بالقرآن. هجر السماع، قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هجر التلاوة، وقد ذكرت الآن فضل تلاوة كتاب الله عز وجل. هجر العمل، وهذا أخطر أنواع الهجر. ودعني أؤكد لك والإخوان الجميع أن هذه الأمة قد تحولت من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم يوم أن عملت بكتاب الله عز وجل وامتثلت أمره واجتنبت نهيه ووقفت عند حده وقالت للقرآن الكريم: سمعنا وأطعنا. قالت لله سبحانه في كل أوامره ونهيه وحدوده في القرآن: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهجر العمل بالقرآن هو أخطر أنواع الهجر. قال جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. لن ينزل الله عز وجل القرآن ليتلى على الأموات في القبور، أو ليوضع في علب القطيفة الفخمة والضخمة، أو ليوضع في البراويز الذهبية والفضية ليحل النساء بهن بهذه البراويز صدورهن، أو ليوضع في البراويز الضخمة المحلية بهذه البراويز الجدران والحوائط. كلا، وإنما أنزل الله عز وجل القرآن ليقيم به الأمة وليحيي به القلوب والعقول والضمائر والأخلاق. ما أنزل الله القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم لتشقى أمته بهذا القرآن أو بأوامره أو بمناهيه أو بتكاليفه، بل ما أنزل الله عليه القرآن إلا لتسعد به البشرية كلها والأمة خاصة، لأنه كلام الله عز وجل الذي ارتضاه سبحانه وتعالى منهاجا ودستورا لا للأمة المسلمة بل للبشرية جمعاء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فهذا القرآن ما أنزله الله عز وجل إلا لنقيمه، إلا لنمتثل أوامره، إلا لنجتنب مناهيه، إلا لنقف عند حدوده، ونحن في غاية الحب لله والرضا عن الله. قال جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيجب على هذه الأمة أن تعلم أنه لا سعادة لها ولا كرامة إلا إذا عادت إلى هذا القرآن الكريم، إلى دستورها ومنهج ربها سبحانه وتعالى، لتطبقه آية آية وحكما حكما وتكليفا تكليفا وكلمة كلمة وحرفا حرفا، وهي تردد في غاية الحب لله والرضا عن الله قول الصادقين السابقين الأولين: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال البشير النذير صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. يجب علي أن أطبق القرآن على نفسي وعلى بيتي، ويجب عليك أن تطبق القرآن على نفسك وعلى بيتك، ويجب على كل مسلم ومسلمة. فهذا القرآن لم ينزله الله سبحانه وتعالى للاستمتاع السالم، للاستمتاع السالم أو للثقافة الذهنية الباردة الباهتة، وإنما لنحوله في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة يتألق في دنيا الناس سموا وروعة وعظمة وجلالا وحركة وعملا ودماء، وحركة وعملا ودماء. فيجب على كل مسلم في ميدانه أن يمتثل القرآن ربه، على الطبيب في عيادته، على المهندس في مصنعه، على الزوجة في بيتها، على الجندي في موقعه، على العامل في مصنعه، على الفلاح في حقله، على كل مسلم ومسلمة. ما دمنا قد أسلمنا لله يجب أن نسلم أو أن نسلم عقولنا وقلوبنا لمنهج ربنا تبارك وتعالى، وأن نجعل منهج السمع والطاعة لله سبحانه ولسيدنا رسول الله. يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو حزقان أو فرقان من طير صواب تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. وشوف الوعيد النبوي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر رواه مسلم من حديث أبي هريرة، يقول صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة علي رجل استشهد، سقط شهيدا في الميدان فأتي به فعرفه نعم فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قتلت فيك حتى استشهد، حتى قتلت. فيقال له: كذب، بل قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. لم يقاتل الله سبحانه، وإنما قاتل للشهرة، قاتل للأضواء، للعدسات، لتقول الدنيا كلها إنه جريء، إنه بطل، والله عز وجل وحده الذي يعلم السر وراءه. فيقال له: كذبت، بل قاتلت ليقال جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله العلم وعلمه القرآن، علمه العلم وآتاه القرآن، فيقال له فوتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، بل تعلمت وعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمة فعرفها قال فمعليه؟ قال ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك. قال كذبت، بل أنفقت ليقال له جواد وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فيجب علينا أيها الإخوة والأخوات أن نعلم أن الله ما أنزل القرآن لنضعه في علب تطيفية فخمة ضخمة أو في البراويز أو لنقرأه على الأموات، وإنما أنزل الله القرآن لنحول القرآن في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. ولا سعادة لنا ولا كرامة في الدنيا والآخرة إلا إذا عدنا مرة أخرى إلى القرآن بمثل ما عاد إلى القرآن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، فحولوه في حياتهم إلى منهج حياة، فتحولوا بهذا القرآن الذي عمروا به الكون، تحولوا به من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. أسأل الله أن يردنا جميعا إلى القرآن رب
الجميع. آمين. جزاك الله خيرا.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا، فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنكن أهلا لهذه الأمانة ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.